بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في اشتراط صحة الصلاة والطهارة، وقلنا أن البحث يقع في جهتين. الجهة الأولى في اشتراط صحة الصلاة والطهارة من الحدث، سواء كان حدثا أكبر أو كان حدثا أصغر، وقد مر أنه قد دل الدليل سواء بالآية الكريمة التي هي الآية السادسة من سورة المائدة المفسرة ببعض الروايات، وسواء الروايات الكثيرة قد دل كل ذلك على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في صحة الصلاة. اليوم نتكلم إن شاء الله في الجهة الثانية، وهي في اشتراط صحة الصلاة بالطهارة من الخبث في بدن ولباس المصلي. وقد اتفق الفقهاء على اعتبار إزالة النجاسة عن البدن واللباس في صحة الصلاة. بعبارة أخرى، يشترط طهارة البدن واللباس في صحة الصلاة، طهارة اللباس والبدن من الخبث في صحة الصلاة. وبعبارة ثالثة، النجاسة، نجاسة البدن واللباس تعتبر مانعا من صحة الصلاة، ولا كلام في ذلك بينهم. واستدل على ذلك بعدة من الروايات، منها حسنة عبد الله ابن سنان الواردة في الجزء الثالث صفحة 475 الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث الثالث، قال: وعنه عن أبيه الرواية رقم 2، وعن علي ابن إبراهيم الرواية رقم 1، محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى الرواية رقم 2، وعن علي ابن إبراهيم يعني محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم الرواية رقم 3، وعنه يعني وعن علي ابن إبراهيم يعني محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم الممدوح مدحا معتدا به. من جهته الرواية تكون حسنة، وعندهم عند بعضهم تكون صحيحة باعتبار أن المدح الوارد في إبراهيم بن هاشم كالتوثيق. عن عبد الله بن المغيرة ثقة بتعبير النجاشي عن عبد الله بن سنان الثقة المعروف قال: سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه أعاده. والرواية واضحة وظاهرة بل كالصريحة أنه تجب عليه إعادة الصلاة فيما لو صلى بجنابة أو كان على ثوبه دم. الدم ورد في سؤال السائل، الإمام قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله ما دام يعلم فعليه أن يعيد ما صلى. لماذا يعيد ما صلى؟ لماذا يعيد ما صلى؟ هذا يعني أن الصلاة مشروطة بطهارة الثوب. الرواية تتكلم عن الثوب، أصاب ثوبه، الرواية تتكلم عن الثوب. إذن الرواية في سؤال السائل تتحدث عن مني ودم، وفي جواب الإمام تتحدث عن مني، أصاب ثوبه جنابة يعني مني، وليس المقصود الطهارة من الجنابة الطهارة الحدثية، لأنه الرواية تقول أصاب ثوبه، يعني أصاب ثوبه مني. ومن الروايات الحديث رقم 5 في نفس الباب صفحة 475 الجزء الثالث الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث الخامس، قال محمد بن الحسن بإسناده، طبعا الرواية الأولى حسنة بإبراهيم بن هاشم، حسنة عبد الله بن سنان، هذه الرواية صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار الطريق صحيح بالجزء 30 صفحة 140، جزء 30 من الوسائل طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن مهزيار صحيح لا مشكلة فيه. عن فضالة عن أبان، مشترك بين أبان بن تغلب وأبان بن عثمان وكلاهما ثقة وينصرف عادة إلى أبان بن عثمان. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أي يعيد صلاته؟ قال إن كان لم يعلم فلا يعيد، إن كان لم يعلم فلا يعيد. ومفهومها إن كان يعلم فإنه يعيد صلاته. لماذا يعيد صلاته؟ هذا يعني أن الصلاة مش مشروطة بطهارة الثوب من العذرة، والرواية تتكلم عن عذرة وتتكلم عن الثوب أيضا. ومنها صحيح الزرارة في الجزء الثالث، طبعا هذه الرواية صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، الاستدلال بها يبتني على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، وسبق وأن شككنا في ذلك. من الروايات الرواية صحيحة زرارة الواردة في الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث الثاني الجزء الثالث صفحة 479، قال وبإسناده عن الحسين بن سعيد طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح لا مشكلة فيه. عن حماد، مشترك بين حماد بن عثمان وحماد بن عيسى وكلاهما ثقة. عن حريز عن زرارة قال قلت الرواية مضمرة بطريق الشيخ الطوسي. بحسب رواية الشيخ الطوسي زرارة قال قلت أصاب ثوبي، قلت أصاب ثوبي، لكن أضمار مثل زرارة لا يضر، لأن مثل زرارة لا يسأل غير المعصوم، على أن الرواية ليست مضمرة بحسب رواية الصدوق. في ذيل الرواية قال ورواه الصدوق في العلل عن أبيه حسن بطريق الصدوق، عن علي بن إبراهيم عن أبيه حسن بإبراهيم بن هاشم، الصدوق يرويها عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة، نفس الرواية الحديث رقم 2، لكن في ذيل الحديث رقم 2 قال ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. فزرارة بحسب رواية الصدوق يرويها عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، ليست مضمرة وحسنة بطريق الصدوق، حتى لو أغمضنا النظر عن قصة أن أضمار زرارة لا يضر، مضمرة بحسب طريق الشيخ الطوسي وليست مضمرة بحسب طريق الشيخ الصدوق. قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، هذه أو غيره فيها قراءتان، أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، يعني غير دم الرعاف، يعني دم أيضا لكن ليس دم رعاف، أصاب ثوبي دم رعاف أو غير دم الرعاف، يعني نحو ثاني من الدم ليس بدمي رعاف، هذه قراءة في الرواية. قراءة أخرى في الرواية وتختلف النتيجة. أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، يعني أصاب ثوبي دم رعاف أو غير دم أو نجاسة أخرى ليست بدم. أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره. مرة كلمة لفظة الغير معطوفة على الرعاف، فالمقصود دم ثاني، نوع ثاني من أنواع الدم. ومرة المقصود أصاب ثوبي دم رعاف أو نجاسة أخرى من غير الدم أو شيء من منين، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم أني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله، تعيد الصلاة وتغسله. هنا النسيان ليس بمعذر. طبعا توجد روايات أن النسيان معذر، هسه هناك حلها كيف يحل هذا، واضح. ولذلك يميز البعض بين المني المنسي وغير المني نتيجة الجمع بين الروايات، هناك في بحثها في تلك المسألة ليس هنا. قال تعيد الصلاة وتغسله، شنو ليش تعيد الصلاة؟ أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو غيره معناها أن دم الرعاف أو شنو، أو شيء من مني، معناها أن الصلاة مشروطة بطهارة الثوب من الدم أو المني أو من مطلق النجاسات. كيف؟ هذه الرواية تحدثت عن المني ودم الرعاف وغيره من أنحاء الدماء، وهي كسابقاتها لم تتحدث عن النجاسة بعنوانها. الرواية الأولى تحدثت عن ماذا؟ حسنة عبد الله بن سنان تحدثت عن جنابة، مني ودم. رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله تحدثت عن عذرة. هذه الرواية تحدثت عن دم رعاف وغيره من أنحاء الدم ومني. لكن إذا قرأناها وقلنا أن الضمير في غيره يقرأ بالرافع مرفوعا، دم أصاب الثوب دم رعاف أو غيره، بأن أرجعنا الضمير إلى الدم بمعنى أو غير الدم، فحينئذ تدل على مانعية مطلق النجاسات في الصلاة، لأن كلمة غير الدم تشمل بقية النجاسات. إذا قرأنا الرواية أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، الرواية تتحدث عن دم ومني. إذا قرأنا الرواية أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، الرواية تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن مطلق النجاسات، دم أو غير الدم من مطلق النجاسات. الأقرب أنها تتحدث عن ماذا؟ عن الدم والمني. لماذا؟ لأنه لو كانت أو غيره المقصود بها بقية النجاسات لما كان هناك خصوصية للمني، إلا أن يقال للتأكيد، لمزيد من التأكيد على المني. الأظهر أن الرواية تتحدث عن دم رعاف وغير دم الرعاف من أنحاء الدم الأخرى، وتتحدث عن المني. إذن هذه الروايات وردت في موارد خاصة، هي الدم والعذرة والمني ونحو ذلك. وادعي أنه لم ترد رواية في اعتبار إزالة النجاسة بمطلقها، إزالة مطلق النجاسة بعنوانها. بعبارة أخرى، بعد أن تكلمنا في وجود روايات تدل على مانعية نجاسة الدم والمني والعذرة في الثوب، ويشترط في صحة الصلاة طهارة الثوب من هذه النجاسات. وقع البحث في نقطتين: الأولى، هل توجد روايات تدل على اشتراط طهارة الثوب مطلقا، طهارة الثوب من مطلق النجاسات؟ هل توجد روايات تدل على مانعية النجاسة بعنوان أنها نجاسة وليس موارد خاصة من النجاسة؟ هل توجد هكذا روايات أو لا توجد؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، أن هذه الروايات التي قرأناها تحدثت عن اشتراط طهارة الثوب ومانعية النجاسة في الثوب، فماذا عن اشتراط طهارة البدن؟ فسيقع البحث في نقطتين، والبحث في هاتين النقطتين تتوقف عليه النتيجة. طبعا إجمالا، الثابت عندهم اشتراط طهارة الثوب مطلقا من كل نجاسة ومانعية مطلق النجاسات، وأيضا اشتراط طهارة البدن من مطلق النجاسات، لكن الكلام في الدليل على ذلك صناعيا. هل توجد رواية تدل على مانعية النجاسة بعنوانها؟ هل توجد روايات وأدلة تدل على مانعية النجاسة في البدن أو لا؟ البحث سيقع في نقطتين، نحن نتكلم في الجهة الثانية وسنتكلم في نقطتين في هذه الجهة. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، قد يقال أنه لم ترد رواية في اعتبار إزالة النجس بعنوانه عن البدن واللباس في الصلاة كي تكون جامعة لجميع أفراد النجس، لا توجد هكذا رواية، كما قال بذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه في التنقيح في الجزء الثالث صفحة 235، قال: لم ترد رواية تدل على مانعية النجاسة مطلقا بعنوانها، إنما الروايات وردت في موارد خاصة. لكنه أجاب عن ذلك بأنه يمكن استفادة مانعية النجاسة مطلقا في صحة الصلاة من الروايات الواردة في صحة الصلاة في مثل التكة والجورب والقلنسوة وغيرها من المتنجسات التي لا تتم فيها الصلاة، حيث أن ظاهر هذه الروايات أن الأشياء التي تتم فيها الصلاة يعتبر أن تكون طاهرة، وإنما لا تعتبر الطهارة فيما لا تتم فيه الصلاة. هذه الروايات دلت على أن مثل القلنسوة والجورب والتكة لا يضر تنجسها في صحة الصلاة، ومفهوم هذه الروايات أن ما تتم به الصلاة من الملابس من الثياب تضر نجاسته مطلقا في صحة الصلاة، فيمكن استفادة مانعية النجاسة مطلقا من مفهوم هذه الروايات. مثل من؟ مثل صحيح الزرارة في الجزء الثالث صفحة 455 الباب 31 من أبواب النجاسات، قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب ضعيف في المشيخة بأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، ذكر ذلك الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 30 صفحة 135. لكن الطريق الثالث في الفهرست ترجمة رقم 624 صفحة 411 ترجمة محمد بن علي بن محبوب قال: وأخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن علي بن محبوب. الطريق صحيح لا مشكلة فيه، الطريق الثالث في الفهرست لا مشكلة فيه. ومحمد بن علي بن محبوب هو الأشعري القمي أبو جعفر الثقل العين بتعبير النجاشي عن محمد بن الحسين، ينصرف المقصود به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الثقل المعروف عن علي بن أصباط بن سالم بياع الزطي، الزط جبل أسود في الهند تنسب له مدينة هناك تجلب منها الثياب، فبياع الزطي يعني بياع الثياب التي تجلب من مدينة الزط. عن علي ابن عقبة وهو ابن خالد كوفي ثقة عن زرارة عن أحدهما عليهما أفضل الصلاة والسلام قال: كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء. بمناسبات الحكم الموضوع مو أي شيء، مقصود الشيء النجس يعني، مثل القلنسوة والتكة والجورب. مفهوم هذه الرواية شنو؟ هذه الرواية قالت كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده، يعني لا تتم فيه الصلاة وحده، فلا بأس بأن يكون عليه النجاسة. هذا منطوق، مفهومها أن ما تتم فيه الصلاة يوجد بأس بأن تكون عليه النجاسة، وهنا أخذت النجاسة بعنوانها مطلقا. هذه رواية، ومنها هذه الرواية صحيحة زرارة، ومنها صحيحة صفوان في الجزء الثالث أيضا صفحة 456 الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث الثاني قال: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، طريق الشيخ الطوسي الرواية رقم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وبإسناده عن سعد بن عبد الله، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله صحيح في المشيخة في الجزء 30 صفحة 136، وسعد بن عبد الله الأشعر الثقة المعروف عن محمد بن الحسين أي ابن أبي الخطاب الثقة المعروف عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى كلاهما ثقة عن أبي عبد الله. هذه الرواية لها طريقان، شو أنت تقول؟ قال عن صفوان بن يحيى نقطة، وعن محمد بن يحيى الصيرفي مهمل، عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله. هذه الرواية لها طريقان، طريق الأول الشيخ الطوسي بطريقه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله، طريق الثاني عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله. فالطريق الأول صحيح، الطريق الثاني فيه مشكلة من جهة إهمال الصيرفي أو على أقل بالإرسال أو عمن رواه عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني هذا السند الثاني مو تكملة للسند الأول، يعني عن صفوان بن يحيى وعن محمد بن يحيى الصيرفي، يعني مو أيوب بن نوح يرويها عن صفوان بن يحيى وعن محمد بن يحيى الصيرفي ثم عن حماد ثم عمن رواه عن أبي عبد الله. صفوان يروي عن الإمام الصادق مباشرة، الطريق الأول ينتهي بصفوان عن الإمام، الطريق الثاني يبدأ بمحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله. طريق ثاني فيه مشكلة على الأقل من جهة الإرسال، الطريق الأول لا مشكلة فيه وصحيح. فالرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر، بعد هذه واضحة القذر النجاسة، فقال إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس. ومفهومها إذا كان مما تتم فيه الصلاة فيوجد بأس. وهنا هذا المفهوم يدل على مانعية مطلق النجاسة في الملبوس، واضح؟ والاستدلال بهاتين الروايتين تام. الاستدلال بهما على مانعية مطلق النجاسة عن صحة الصلاة تام، فيما لو ثبت المفهوم للجملة الشرطية كما هو المشهور. بناء على عدم تمامية المفهوم للجملة الشرطية فهاتان الروايتان لا تدلان على مانعية مطلق النجاسة أيضا، فنرجع إلى نفس المشكلة. هناك روايتان أخريتان يرى الشيخ المصنف دلالتهما على اعتبار إزالة النجس بعنوانه عن البدن واللباس في الصلاة، وهما طبعا نتبع عبائرهم عندما نقول عن البدن واللباس، ولا الروايات في اللباس لحد الآن في اللباس. النقطة الثانية نبحث عن قضية البدن. توجد روايتان ذكرهما الشيخ المصنف يقول بأنهما تدلان على مانعية مطلق النجاسة في الثوب في صحة الصلاة. الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الجزء 30 صفحة 521، عندكم بالمتن ايش مكتوب؟ جزء 13، الجزء الثالث المقصود، الجزء الثالث الباب 74 من باب النجاسات الحديث الأول، الجزء الثالث صفحة 521 ليس الجزء 13، اشتباه طبعي. قال محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، المقصود سعد بن عبد الله، وطريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله صحيح في المشيخة في الجزء 30 صفحة 136، عن أحمد ابن محمد، أحمد ابن محمد مشترك بين جماعة كلهم ثقات هنا في هذه الطبقة، عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان، السند لا مشكلة فيه، قال سأل أبي أبا عبد الله، هنا والد عبد الله ابن سنان، سنان مهمل لم يوثق، وردت في مدحه رواية لكنها ضعيفة السند. شوفوا هذه نقطة أشرت لها مرارا، الروايات التي تذكر في اختيار معرفة الرجال في رجال الكشي ليس كل رواية مادحة أو ذامة نأخذ بها، هي أيضا يفترض أن تعرض على موازين الجرح والتعديل. الرواية الضعيفة المادحة لا تفيد التوثيق، والرواية الذامة الضعيفة لا تفيد التضعيف. فهنا ذكرت رواية مادحة لسنان لكنها ضعيفة السند فلا تفيد توثيقا، الرجل مهمل. لكن هنا لا يضر، لماذا؟ لأن عبد الله ابن سنان ماذا قال؟ سأل أبي أبا عبد الله وأنا حاضر، يعني عبد الله ابن سنان سمع السؤال والجواب بنفسه وهو ثقة لا غبار عليه، فالرواية لا مشكلة فيها سندا. قال سأل أبي أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأنا حاضر، إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، يرد الثوب، فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك. ليش؟ علل: فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. الرواية عبرت: فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، استعملت لفظ الطاهر مطلقا واستعملت لفظة نجسه مطلقا، فتدل بإطلاقها على شرطية الطهارة ومانعية النجاسة بعنوانهما. لم يقل الإمام لم تستيقن أنه نجسه بشرب الخمر أو بأكل الخنزير مثلا، عبرت الرواية بالطهارة والنجاسة بعنوانهما. لم تستيقن أنه نجسه مطلقا، ما دمت أنه لم تستيقن أنه نجسه لم تستيقن فلا مانع، فلا بأس أن تصلي حتى تستيقن أنه نجسه. نجسه بأي شيء؟ مطلق النجاسة. لا، بقليل السؤال هذا قدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من الإطلاق. ماكو مناسبات حكم الموضوع. العبرة بجواب الإمام المطلق، واضح؟ فجواب الإمام مطلق، فتدل على مانعية مطلق النجاسة بعنوانها وشرطية الطهارة بعنوانها، ولم يقيد الإمام بنجاسة معينة. طبعا القدر المتيقن لا يمنع من الإطلاق في مقام التخاطب على المشهور، تعرفون يوجد رأي لصاحب الكفاية في ذلك، شرحت هذا مفصلا سابقا. لكن من يناقش لي هاي الرواية؟ إجمال الملوك. هذه الرواية يمكن المناقشة، طبعا الرواية مشعرة بما يقول الشيخ المصنف، مشعرة بذلك، فيها إشعار لا شك، لكن هذا الإشعار لا يصل إلى حد مستوى الدلالة على مانعية النجاسة بعنوانها. لماذا؟ لماذا هي بمستوى الإشعار وليس بمستوى الدلالة؟ لأنه مرارا ذكرنا أنه متى نأخذ بالأطلاق؟ عندما يكون الإمام في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالأطلاق فيها. هنا الرواية في مقام بيان الشك بنجاسة الثوب المعار إلى الذمي، وهل كونه ذميا نعلم بشربه الخمر وبأكله للحم الخنزير يعد أمارة على نجاسة الثوب المعار له أو لا؟ هذا سؤال السائل. السائل سأل: مولاي أنا أعير ثوبي للذمي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فعندما يعيد ثوبي لي أغسله أو لا؟ يعني سأل عن ماذا؟ إن إعارة الثوب للذمي الذي نعلم بأنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، هل مجرد كونه ذميا يعد أمارة على تنجس الثوب أو لا؟ شاك السائل، شاك. الإمام ماذا قال له؟ ما دمت لم تستيقن أنه قد نجسه شنو؟ فلا بأس. إذا استيقنت فإذا الرواية الإمام أجاب مجرد كونه ذميا نعلم بشربه الخمر وأكله اللحم الخنزير لا يعد أمارة على تنجس الثوب ما لم نستيقن أنه نجسه. الرواية ليست في مقام بيان شرطية طهارة الثوب في الصلاة ومانعية النجاسة لكي يتمسك بإطلاقها. جايك شنو؟ لا فهم النكتة وين وين أحكي أنا؟
صحيح بس إنها صلاة موجودة بس صلي هاي الإضافة على إنه الصلاة
فيها. إيه لا بس. بس خلنا نكمل فكرتي وشوف. الرواية سؤالا وجوابا أجنبية عن اشتراط الطهارة ومانعية النجاسة لكي يتمسك بإطلاقها من هذه الجهة. السائل لم يسأل عن مانعية النجاسة أو شرطية الطهارة، السائل مرتكز عنده مانعية النجاسة لكن أية نجاسة؟ السائل مركوز في ذهنه أن النجاسة مانع من صحة الصلاة والإمام أقره على هذا الارتكاز، لكن أية نجاسة؟ نحن بحثنا نريد نستفيد مطلق النجاسة أو نحو من أنحاء النجاسات. اللفظة مطلقة لكن متى نستفيد الإطلاق؟ نستفيد الإطلاق عندما يكون الإمام في مقام البيان من هذه الجهة، بينما الرواية سؤالا وجوابا لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة. النجاسة مانعة عن صحة الصلاة، أية نجاسة؟ مسكوت عن ذلك في الرواية، مسكوت عن ذلك، أخذت كأصل موضوعي مركوز في ذهن السائل، فلا يمكن التمسك بالإطلاق بإطلاق هذه الرواية لأن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. نعم نعم السائل مركوز في ذهنه مانعية النجاسة والإمام أقره على ذلك ونحن نعترف بذلك، لكن بحثنا وين؟ احنا مو بحثنا في أصل مانعية النجاسة. هذه الرواية تدل على أصل مانعية النجاسة لا بأس، لكن أية نجاسة؟ مطلق النجاسة أم نجاسة ما؟ مطلق النجاسة نستفيده من الإطلاق والعبارة واللفظة مطلقة، لكن متى نستفيد من رواية الإطلاق من لفظة الإطلاق؟ متى؟ عندما يكون الإمام في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها. لو كان السائل سائل عن مانعية النجاسة وشرطية الطهارة والإمام أجابه عن ذلك نتمسك بالإطلاق، لكن الرواية سؤالا وجوابا لم تكن عن مانعية النجاسة ولا عن شرطية الطهارة. الرواية أجنبية عن ذلك سؤالا وجوابا. الرواية تسأل أن مولاي أعير ثوب الذمي وهو يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر، فهل مجرد الشك بكونه أنه قد نجسه يعد أمارة على تنجس الثوب أو لا؟ الإمام قال ما لم تستيقن فلا، إذا استيقنت فنعم. نعم الرواية تدل على مانعية أصل النجاسة، لكن أية نجاسة؟ لا نستطيع التمسك بالإطلاق بإطلاق اللفظة في هذه الرواية لأن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. إيه مسلمين، ما هو المرتكز؟ مانعية النجاسة
مطلقة.
من يقول
شيخي؟ هو يعرف أنه
من يقول نجاسة ما مانعية النجاسة؟
هذا ذمي ما يتحرز عن النجاسات الأخرى، يعني عن كل النجاسات باعتبار أنه ذمي ما يتحرز، بس جاء ذني باعتبار عن أغلب، يعني مثلا أنه هو خنزير وخمر،
قد يكون وقد يكون هذا قد
والآخر.
قد يكون أنه المركوز في ذهنه مطلق النجاسات، وقد يكون لا نحو من أنحاء النجاسة. ليس السؤال عن مطلق النجاسات حتى نتمسك بالإطلاق. ضربت لكم مثال أنا مرارا وتكرارا، فكلوا مما أمسكت. الآية مطلقة أنه يجوز الأكل مما يصيده الكلب حتى مع عدم تطهير موضع العض مطلقا. لكن ماذا نقول؟ نستفيد من إطلاقها ذلك؟ لا نستفيد من إطلاقها ذلك. نقول ماذا؟ نقول الآية في مقام بيان جواز أكل ما يصيده الكلب، لا نستطيع التمسك بإطلاقها من هذه الجهة، ليست في مقام البيان من هذه الجهة، هي في مقام بيان جواز أكل ما يصيده الكلب المعلم. أما أننا نتمسك بإطلاقها لإثبات عدم اشتراط تطهير موضع العض، لا نستطيع التمسك بالإطلاق، لابد مسكوت عن ذلك. قد يشترط تطهير موضع العض وقد لا يشترط، لابد أن نبحث عن أدلة أخرى. هنا السائل لم يسأل عن أصل مانعية النجاسة، لم يسأل، سأل عن شيء آخر، وأطلق الإمام مقرا لارتكازه، ولأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة فلا نستطيع التمسك بإطلاق اللفظة التي أطلقها الإمام، لأن الإمام لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، كان في مقام بيان شيء آخر، وهو أن مجرد كون المستعير ذميا لا يؤدي إلى العلم بأنه قد نجس الثوب.
زين، وهاي ما أصلي في يعني ما أدل على أنه مانعية النجاسة بالنسبة
لك؟ أدل على مانعية أصل النجاسة. خلصنا؟ مانعية أصل النجاسة، أصل النجاسة مو مطلق النجاسة، أصل النجاسة المسكوت عنها ما هي لا ندري، أصل النجاسة ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى نتمسك بالإطلاق. نكتة دقيقة، ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى نتمسك بالإطلاق. أصل النجاسة مركوز في ذهن السائل وقرر الإمام الارتكاز، لكن أي نجاسة؟ نحن بحثنا مو في أصل مانعية النجاسة، احنا ثبتنا في الروايات السابقة مانعية نجاسات ما، لكن نتكلم هل مطلق النجاسات؟ لا تدل الرواية بإطلاقها على ذلك. خلينا نطبق العبارة. هذه الرواية الأولى، الرواية الثانية أجلناها، وين وصلنا؟ وعلى الثانية الروايات الكثيرة في مختلف أبواب النجاسات، شنو الثانية؟ اشتراط طهارة الثوب والبدن من الخبث، ودعوى عدم وجود رواية في اعتبار إزالة النجس بعنوانه عن البدن واللباس في الصلاة لتكون جامعة لجميع أفراد النجس مدفوعة. هذه الدعوة موجودة في التنقيح في الجزء الثالث بحسب طبعة الدورة الكاملة، بأن صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في إعارة الذمي، هذه الرواية الأولى اللي قرأناها، صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، تدل على شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة بعنوانهما. شو ردنا؟ ردنا أننا لا نستطيع التمسك بالإطلاق لأن الرواية لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، وصحيحة العلاء سيأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد. أنا باكر عندي حجز لطبيب فاستمعكم.